أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآل محمد. الاستدلال غير المباشر. بعد أن أنهينا الكلام عن القضايا وتقسيماتها، وقسمنا القضايا إلى قضايا حملية وقضايا شرطية، وقسمنا القضايا الحملية باعتبار موضوعها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، وقسمنا أيضا القضايا الحملية باعتبار السلب والإيجاب إلى موجبة وسالبة، وقسمنا أيضا القضايا الحملية باعتبار موقع ووجود موضوعها إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، وكذلك قسمنا القضايا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، وأيضا قسمنا القضايا يعني المنفصلة والمتصلة، المتصلة إلى عنادية واتفاقية، والمنفصلة المتصلة إلى لزومية واتفاقية، والمنفصلة إلى عنادية واتفاقية. هذا كله فهرسة لما تقدم من الدروس السابقة حتى يكون الأخوة الطلبة على بينة مما أخذنا. وكذلك قسمنا تقسيم مهم، المنفصلة قسمناها إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو باعتبار استحالة اجتماع طرفيها أو استحالة ارتفاعهما أو إمكان ذلك. قسمناهما إلى ثلاثة، قسمنا المنفصلة إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو. هذه كلها أخواني الأعزاء، هذه المباحث كلها كانت هي مقدمة للدخول في الاستدلال، لأنه كما قلت لكم أن الغرض والغاية من المنطق هو القياس اللي هو الدليل الاستدلال، فهذه كلها كانت هي بمثابة مقدمة، لأن القياس هو عبارة عن مجموع قضايا. أنا عندما أقيم البرهان وأقيس، سواء كان قياس اقتراني أو استثنائي، فهو بالنتيجة عبارة عن مجموع قضايا أستدل بها، فلا بد للطالب أن يعرف هذه القضايا من أي نوع هي، حملية أو شرطية، موجبة، سالبة، اتفاقية، عنادية، لزومية، مثلا شخصية، ذهنية، وهكذا بقية التقسيمات. فهذه المباحث المتقدمة هي بمثابة مقدمة لمن؟ للقياس. وصل الكلام بنا بحمد الله تعالى إلى الاستدلال. وقبل أن أدخل للاستدلال، الأخوة الأعزاء جميعا، طبعا اشتقنا لكم لرؤية وجوهكم الكريمة، سيد عباس، الشيخ علي، الأخوة الشيخ حسنين، الشيخ علي الآخر، معذرة الخاض ما أعرف اسماء آبائكم، ولكن إن شاء الله ألهامكم أشكالكم بذهني. طبعا الشيخ شهاب، الشيخ محمد علي مالك، الأخوة محمد صادق، الشيخ لقمان، الشيخ محمد مهدي، الشيخ مقتدى، السيد الآخر، عفوا السماء قلت لكم يعني، ولكن أنا إن شاء الله كلكم صوركم في ذهني. طبعا يعذرون الأخوة اللي محمد تقي، اللي يعني ما أتذكر أساميهم بالتفصيل، ولكن إن شاء الله كلكم أعزاء وأحبة واشتقت إليكم. طبعا قبل أن أدخل في الاستدلال، احنا اتفقنا انا وياكم انه نحل الاسئله، فاحنا حلينا تقريبا، وصلنا يعني الى قضيه التعريف الذكر الاخوه، فنحل بقيه الاسئله اللي ما حليها ان شاء الله تعالى على يوم السبت. اريد الاخوه الكل ان شاء الله يحلون الاسئله في ورقه خارجيه ويطقولها صوره ويدزوها اما بالمجموعه او على الخاص، ولكن أفضل أن يكون الخاص، وبعدين من نحلها حل واحد نتباحث إن شاء الله بها ونحلها نوديها على العام. فأيضا هذا للأخوة الأعزاء، عندكم يوم الخميس ويوم الجمعة يومين لحل الأسئلة إلى ما وصلنا. يعني آخر شيء حليناه التعريف، أسئلة التعريف إلى الاستدلال، إلى الاستدلال. زين، هذا أيضا فد واجب للأخوة وتمرين. أرجو أن يتشارك الجميع. كم طالب أنتم؟ كلكم أريدكم تودوا لي إياهن على الخاص، تحلوهن الورقة خارجية، وقبل يوم السبت، قبل درس يوم السبت، أريد الحل كامل حتى إن شاء الله يوم السبت نحاول أن نتباحث فيهم في حل هذه الأسئلة، وأنا بخدمتكم. زين، أرجع أخوان، نرجع بعد هذه المقدمة إلى الاستدلال. الاستدلال، قال الشيخ الفضلي: الاستدلال غير المباشر. وأني بينت أن الشيخ الفضلي ذكر استدلال غير مباشر ويقصد به التناقض والعكس المستوي وعكس النقي، بينما الشيخ المظفر رحمة الله عليه عندما ذكر هذه الثلاثة التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض قال أنها استدلال مباشر. وقلنا أن لحاظ الشيخ الفضلي غير لحاظ الشيخ المظفر رحمة الله عليه، فإن الشيخ الفضلي رحمة الله عليه وعلى الشيخ المظفر ناظر إلى أن هذه، أن الغرض الأصلي للمنطقي هو القياس، فهذه القضايا اللي هي تناقض عكس مستوي عكس نقيض راح تكون مقدمة للقياس، وإذا كانت مقدمة فيكون الاستدلال عليها غير مباشر، استدلال غير مباشر، فأستدل بنفس القضية إما على صدقها يعني بالتلازم اللي راح نأخذين أربع أنواع من التلازم، أو كذبها عن طريق نفس القضية لازمها، أأتي بلازم القضية، فهذا استدلال غير مباشر، لأن أعيد لأن غرض المنطقي هو القياس وهذه مقدمة القياس. إذا كان هذا واضح فندخل إلى صلب الموضوع. قال: الاستدلال غير المباشر. تعريفه: الاستدلال غير المباشر هو إقامة الدليل على لازمه. يعني عندي قضية أأتي بلازمها حتى أصل للمطلوب، فأقيم الدليل على لازمها، هو إقامة الدليل على لازمه المطلوب لإثباته. فعندي مثلا قضية أن الروح موجودة ما أدري، وأريد أن أستدل عليها، ولكن ما أعرف شلون أستدل عليها استدلال مباشر اللي هو أجعلها بقياس، ما أتمكن، فشنو اللي أسوي؟ أيها الشيخ يقول تسوي أنك تأتي بنقيضها، الروح ليست موجودة، هذا النقيض أشوف إذا صادق فالقضية مالتي كاذبة، وإذا هذا النقيض اللي جبته كاذب فالقضية الأولى مالتي صادقة. ليش؟ لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هناك تلازم بمن؟ هنالك تلازم بالكذب، إذا والصدق، إذا صدقت الأولى كانت الثانية كاذبة، وإذا كذبت الأولى كانت الثانية صادقة، لأن النقيضان لا يصدقان معا. مثلا الكل أعظم من الجزء، إذا جئت بنقيضها أن الكل ليس أعظم من الجزء، فشوف هذا النقيض إذا كاذب في قضية الأولى صادقة، شلون أعرف كذبه؟ استأمان عن طريق البرهان، أو عن طريق أنها قضية بديهية، أو عن طريق أنها قضية تجريبية، أو أنها قضية فطرية، اللي يعني إحنا نقدر نعرف الصدق والكذب مادتان من المنطق المادي، إما بالتجربة أو التواتر أو فطرية أو العقلية أو حسية أو بقية الأمور اللي تذكر في المنطق، فنعرف أنها صادقة أو كاذبة، وإذا عرفنا أنها صادقة فتكون القضية الأولى كاذبة، وإذا كانت هذه كاذبة تكون القضية الأولى صادقة. ك كما يضرب مثال الشيخ الفضلي أن مسألة الروح موجودة إذا نجي بنقيضها الروح ليست موجودة. هذه يقول بحسب الدراسات الفلسفية توصلنا إلى كذبها أن الروح ليست موجودة، هذه كاذبة. من خلال دراستنا للأمور الفلسفية والبراهين العقلية أثبتنا أن الروح موجودة، أن الإنسان مكون من روح وجسد، وأن هذه الجنبة الجنبة الروحية موجودة، هي التي تحرك الإنسان، هي تحرك جسده وبدنه. إذن عن طريق البرهان الفلسفي العقلي أثبتنا أن الروح موجودة، فكانت قضية الروح ليست موجودة كاذبة، فتوصلنا إلى صدق مسألة الروح موجودة بنقيضها الروح ليست موجودة كاذبة، فتكون قضيتنا الروح موجودة صادقة. هذا التلازم هو اللي راح ندرسه إحنا وين؟ بالتناقض وبالعكس المستوي وبعكس النقيض، فإن هناك تلازم بين القضايا، إما تلازم بالصدق والكذب أو تلازم بالصدق. العكس المستوي عكس النقيض التلازم بالصدق، إذا كان القضية الأولى صادقة عكسها المستوي صادق، بينما بالتناقض إذا كانت صادقة فتكون نقيضها كاذب، وإذا كانت كاذب يكون نقيضها صادق. وإذا كانت بالعكس المستوي عكس النقيض، القضية الأولى كاذبة فيكون النقيض كاذب أيضا. إذن سنبين إن شاء الله أربعة أنواع من اللزوم التلازم بين القضايا. أرجون الأخوة الأعزاء أن هذا المطلب، هذه المطالب اللي جاية هي مطالب استدلالية ومطالب مهمة ونافعة جدا لهم، أرجو منهم أن يركزوا بعد أكثر، يتباحثوا ويتناقشوا فيما بيناتهم. وأيضا هذه المجموعة أحبتي أيضا لا بأس إذا صار نقاش بين الأخوة الأعزاء، أنا بخدمتهم. هذا بالنسبة لي أنظر إلى ما يكون النقاش، يدور النقاش والتباحث، وأنا إن شاء الله أعينكم في قضية التباحث. فهذه المجموعة فعلوها فيما بيناتكم، وإذا تطلب الأمر أنه أنا أتدخل كذلك أتباحث معكم، أنا بخدمتكم. فهذه المطالب اللي راح ناخذها هي مطالب استدلالية، يعني إحنا بالأكاديمية نعبر عنها مسائل رياضية تحتاج ورقة وقلم، تحتاج من الأحبة التباحث فيما بيناتهم. زين، قال مجال استعماله استعمال الاستدلال غير المباشر. يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها. ما أقدر أستدل بصورة مباشرة فأنتقل إلى الاستدلال غير المباشر. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى، شوفوا قضية أخرى، من أريد أستدل أجيب قضية أخرى، ولكن هاي القضية الأخرى مو غريبة، لازمة للقضية الأولى، إما نقيضها أو عكسها المستوي أو عكس نقيضها كما سوف يأتي. يعني مو قضية فتشي غريب عن القضية، لا، أستدل بقضية أخرى لازمة للقضية المطلوبة. يقول هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة للقضية المطلوبة البرهان عليها، فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى. مباشرة أستدل على الأولى. زين، ثم ينتقل إلى القضية الثانية فيثبت المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين. ما شرحتها؟ قلت هو انتقاله يكون عن طريق ملازمة، ملازمة إما بالصدق أو بالكذب، فيكون أو بالصدق والكذب، يعني إذا كانت الأولى صادقة الثانية كاذبة، الأولى كاذبة الثانية صادقة، فيكون قد استدل عليها عن طريق غير مباشر. يعني أنت من تستدل ما سويت قياس، أنت فقط جئت قضية لازمة لها حتى توصلت إلى صدق وكذب، والغرض من المنطقي هو القياس، فتكون هذه غير مباشر، استدلال غير مباشر. مثاله المطلوب إثبات القضية التالية، الروح موجودة، ولما كانت هذه القضية لا يقتدر على إثباتها عن إحدى طرائق الاستدلال المباشر. شنو طرائق الاستدلال المباشر؟ القياس، التمثيل، الاستقراء. ما أقدر أستدل عليها عن طريق القياس أو التمثيل أو الاستقراء، والعمدة كما قلت لكم هو القياس. زين، لابد وأن نلتجئ هنا إلى لازمتها، لازم هاي القضية، وهي الروح غير موجودة، فنبرهن على صدقها أو كذبها لننتهي منه إلى إثبات المطلوب. وحيث قد قام البرهان فلسفيا على كذب القضية الثانية، يا هي الثانية الروح ليست موجودة أو غير موجودة، الروح غير موجودة. إذن لابد، طبعا هذا وين ذهب؟ ذهب إلى مجال الفلسفة والبرهان، قد أقيم البرهان على كذب الثانية فتكون الأولى صادقة لأن النقيضان لا يجتمعان. إذن لابد من صدق القضية الأولى لأن القضية الثانية نقيض القضية الأولى، وكذب أحد النقيضين يستلزم صدق الآخر لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. التلازم بين القضيتين، إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما يلي: أربع لزومات، أربع تلازمات، عبروا ما شئتم. التلازم الأول، إذا كان الأخوة على استعداد حتى نبينه، نصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندي قضيتين بينهما تلازم. التلازم الأول لزوم صدق القضية الثانية المطلوبة لكذب القضية الأولى المبرهن عليها، يعني عند الأولى إذا كانت كاذبة فشو تكون الثانية؟ صادقة. وهذا راح نستعمله بالتناقض لأن النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان. ثانيا لزوم كذب القضية الثانية إذا كانت القضية الأولى شبيهة صادقة لصدق القضية الأولى المبرهن عليها، يعني القضية الأساسية عندي صادقة فتكون القضية الثانية الملازمة لها كاذبة. وأيضا هذا التلازم الثاني نستعمله وين؟ في التناقض. فأول تلازمين نستعمله في التناقض لأن التناقض لا يجتمعان لا يرتفعان. ثلاثة، التلازم الثالث، اللزوم الثالث، لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى، إذا صدقت القضية الأولى صدقت القضية الثانية. وهذا ما سنستعمله بالعكس المستوى عكس النقيض، لابد من توفر الصدق، فإذا صدق الأصل صدق عكسه المستوي، إذا صدق الأصل صدق عكس نقيضه. أربعة، لزوم كذب القضية الثانية لكذب القضية الأولى، زين إذا كذب الأصل يكذب العكس المستوي، يكذب عكس نقيضه لوجود التلازم بينهما بالكذب، فإذا كذب الأصل كذب العكس، وإذا صدق الأصل صدق العكس. وهذه التلازمين يستعملان في العكس المستوي وعكس النقيض. أربعة، لزوم كذب القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها. طرق الاستدلال غير المباشر، وقلت لكم ليش قال غير مباشر؟ لأن الغرض الأصلي للمنطقي هو القياس اللي هو عبارة عن مقدمات اثنين ونتيجة، أما هذه فلا تكون غرض المنطقي، لذلك صارت غير مباشر. فالقياس مباشر لأنه مصب لغرض المنطقي، أما هذه الثلاثة فهي غير مباشر لأنها مقدمة علما للقياس فكانت غير مباشرة. زين، قال طرائق الاستدلال غير المباشر. للاستدلال غير المباشر كما تقدم الحديث عنه ثلاث طرق أو طرائق، هي التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. أول ما يبدأ بالتناقض، قال تعريفه: التناقض هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما وكذب الأخرى، وكذب الأخرى إذا واحدة صادقة الأخرى كاذبة، إذا الواحدة الأولى كاذبة الثانية صادقة، فالتلازم بالصدق والكذب. مجال استعمالي، يستعمل التناقض في القضايا من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم بين القضيتين وهما، يعني إذا صدقت الأولى، إذا كانت القضية الأولى كاذبة فتكون القضية اللازمة صادقة، وإذا كانت القضية الأولى كاذبة تكون القضية اللازمة يعني صادقة تكون القضية اللازمة الثانية كاذبة. زين، تلازم بالصدق والكذب. فأول لزومين من التلازم يدخل وين؟ في التناقض. أليف، لزوم صدق القضية الثانية لكذب القضية الأولى، وباء، لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. ها، فأول تلازمين من الأربعة هو في التناقض. شروط التناقض: يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في أمور أخرى، يعني حتى تكون القضيتين متناقضتين لابد أن تتحد بشروط وبأمور ثمان. يذكروها المناطق، قسم يذكر ثمانية، قسم يذكر تسعة، كما يأتيكم في منطق الشيخ المظفر. هذه الشروط أحبتي إذا توفرت بالقضية تكون متناقضة، إذا واحد من عدن ما توفر فلا تكون القضية متناقضة. أرجو الانتباه إلى التناقض، فليس كل قضيتين نقول إنهما متناقضتان إلا إذا اجتمعت على شروط، شروط اتحاد وشروط اختلاف. أما شروط الاتحاد يعني القضية الأولى والقضية الثانية اللي أريد أبرهن عليها يكون يتحدون في أمور ثمانية. الأمر الأول من شروط الاتحاد ويعبر عنها بالوحدات الثمان، الاتحاد في الموضوع، فلا بد أن يكون موضوعهما واحد، كما نقول مثلا في المثال العلم نافع، ونقول أيضا العلم ليس بنافع. أما إذا قلت العلم نافع وبالثاني أقول الجهل ضار فلا تناقض، لأن الأولى موضوعها العلم، الثانية موضوعها الجهل. ونحن في التناقض لابد من توفر شرط مهم، وهو أن يكون الموضوع واحد، العلم نافع العلم ليس بنافع، ذن متناقضات. ليش؟ الموضوع واحد العلم، القضية الأولى موضوعها العلم، القضية الثانية موضوعها العلم. أما إذا بدلنا الموضوع بالثاني قلنا الجهل، هذه ليست متناقضة لاختلاف الموضوع. احنا يعني نطبق عبارة ويا واحد حتى نستثمر الوقت وياكم، نستثمر الوقت أكثر وقت نستثمر وياكم حينما يعني نطبق عبارة ونشرح، بالإمكان أن نشرح ومن ثم نطبق عبارة، لكن هذا يستغرق وقت، يستغرق وقت من الأحبة، ونحن نريد أن نستثمر وقتنا وياكم، بارك الله فيكم. زين، قال أولا الاتحاد في الموضوع، فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لم تتناقضا، مثل علي تلميذ وأحمد ليس بتلميذ، الثانية لا علاقة لها بالأولى، لأن الأولى موضوعها علي والثانية موضوعها أحمد، فالمفروض شو تكون؟ علي تلميذ، الثانية نقيضها علي ليس تلميذ، هذا تكون القضية متناقضة. أما أحمد ليس تلميذ هذه مو متناقضة. اثنين، الاتحاد في المحمول، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا، فهنا أقول العلم نافع، اثنين أقول العلم ليس بضار، هذا أيضا ماكو تناقض، الأولى محمولها نافع الثاني محمولها ضار، فلم يتفقان في المحمول، المفروض تقول علم نافع العلم ليس بنافع. قال اثنين الاتحاد في المحمول، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا، مثل زكي تلميذ وزكي ليس بمعلم، هذا ماكو تناقض لأن المحمول اختلف. ثلاث الاتحاد في الزمان، فلو اختلفت القضيتان في الزمان لم تتناقضا، مثل الشمس مشرقة في النهار والشمس ليست بمشرقة في الليل، لأن الزمان اختلف، فالشمس مشرقة الشمس ليست مشرقة. نعم لو كانتا متناقضتين لابد أن تتفقا في الزمان، الشمس مشرقة في النهار الشمس ليست مشرقة في النهار، تكون متناقضة، أما مع اختلاف الزمان لا تناقض. أربعة الاتحاد في المكان، فلو اختلفت القضيتان في المكان لم تتناقضا أيضا، مثل الأرض مخصبة في الريف الأرض ليست بمخصبة في البادية، هذا أيضا لا تناقض لأنه الريف غير البادية، اختلف الموضوع. خمسة الاتحاد في القوة والفعل، فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل لم تتناقضا، مثل محمد ميت بالقوة ومحمد ليس بميت بالفعل. الآن أقول مهند ميت ومهند ليس بميت، هاي قضية متناقضة، نقول لا ايش تقصد؟ أقول أنا ميت بالقوة، إنك ميت وإنهم ميتون، أما بالفعل هسه حاليا مو ميت أنا، ولكن بالقوة يعني لي القابلية على الموت، لا أحد يبقى، كل من عليها فان. فنقصد بالقوة القابلية. هل عندك مثلا طفل يقول هذا مجتهد، تدرس المجتهد، هذا مجتهد قوة لابنك، يقول مجتهدون له القابلية على أن يكون مجتهد. فعندما أقول مهند ميت هذا قوتان، أما فعلا هو حي، فهنا لازم شنو يتحدون في القوة والفعل. فمن عندما أقول مهند ميت ومهند ليس بميت، كن أما بالقوة أو بالفعل حتى تتناقضا، أما إذا كانت واحدة بالقوة واحدة بالفعل فلا تناقض، كلاهما صادقتين. ستة، الاتحاد في الكل والجزء، فلو اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تتناقضا، مثل العراق مخصب بعضه، العراق ليس بمخصب كله. فالمفروض إذا كانت متناقضة شو يقول؟ العراق ليس بمخصب بعضه، حتى تكون القضية متناقضة، اتحدان في الكل والجزء. سبعة، الاتحاد في الشرط، فلو اختلفت القضيتان في الشرط لم تتناقضا، مثل الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب غير ناجح إن لم يجتهد. فأقول الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب غير ناجح إن لعب، اللعبة ما لم يتحدان في الشرط، فالشرط اختلف، المفروض الشرط يكون واحد، فإذا كان واحد يكون متناقضة. الاتحاد في الإضافة، فلو اختلفت القضيتان في الإضافة لم تتناقضا، الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية، الأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة، كلاهما صادقتان هنا. فالمفروض يقول الأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى الثمانية حتى تكون متناقضة مع الأولى. طبعا المثال السابع خطأ، الاتحاد في الشرط، الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب غير ناجح إن لم يجتهد. هنا المفروض تختلف القضية بالشرط، المفروض تتحد، والمهو ذكرنا أمثلة الاختلاف، يعني الطالب غير ناجحين مو إن لم يجتهد، هذه متناقضة، واحدة صادقة واحدة كاذبة. ها، فيقول الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب غير ناجح إن اجتهد، فإذا قال إن اجتهد تصير متناقضة، بس من قال لم يجتهد؟ يكون كلاهما صادقتان فلا تناقض، فالمثال يكون صحيح. صحيح، لا مثاله صحيح، أنا اشتبهت، أعتذر منكم. فهنا إذا وخر لم إن لم يجتهد، هذه نقول الطالب غير ناجح إن اجتهد، تكون متناقضة، أما من خلى لم فالقضية صحيحة. زين، الاتحاد في الإضافة أخذناها، هذه ثمان يسموها، يعبرون عنها بالوحدات الثمان، وحدات الاتحاد الثمانية. با، شروط الاختلاف، إن شاء الله هذا يأتينا يوم غد الدرسي، مع كيفية الاستدلال بالتناقض، حتى ما أخذ مادة كثيرة وصير واعد يكون رفقا بكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأذكر أخوتي وأحبتي بالتمارين، بحل التمارين، جزاكم الله خير الجزاء، لكم هي مو لي، بس أنا أريد معكم أن تستفادون وتخرجون من هذا الكتاب بحصيلة، جزاكم الله خير الجزاء. لا تنسون من الدعاء، ووالدينا بارك الله فيكم.